الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس 86 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 56 من كتاب الصلاة، والثاني من باب صلاة الجمعة. ولصلاة الجمعة سنن، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن المتفق عليه أن تكون الخطبة على منبر لإلقاء الخطبة اتباعا للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا يتكون من 3 درجات. فالسنة أن يكون المنبر على هيئة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الناس الآن من الارتفاع المبالغ فيه فهو من المحدثات، ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب بالنسبة للمصلي للاتباع. فإن لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، فالمراد بالمحراب هنا مقدمة المسجد، وليس المراد به ما يسمى بالطاق، فإنه من المحدثات. ومن السنن الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة عملا بالسنة، وذلك قبل الأذان يسلم الإمام ثم يجلس ثم يؤذن المؤذن. ولم يكن ثمة أذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عثمان إلا أذان واحدا، كما في حديث السائب بن يزيد. ثم لما كثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن بالزوراء، وهو السوق الذي يجتمع فيه الناس. فالأذان الأول سنه عثمان رضي الله عنه، وإذا تعارضت سنة الخليفة الراشد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذين يأتون بالأذان الأول للجمعة اليوم يخالفون سنة عثمان، فإن عثمان أمر المؤذن أن يؤذن بالزوراء في السوق، ولم يكن أذانه داخل المسجد أو بجانب المسجد. زد على ذلك أن بعضهم استحدث صلاة ركعتين بعدما يسمى بالأذان الأول، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث استقبال الخطيب القوم بوجهه، ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم عليه، وجاءت في ذلك أحاديث، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع على المنبر قال فاستقبلناه بوجوهنا. الرابع الأذان بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر، وهذا الأذان هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن الزهري قال السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. لعله ثبت في زمن بني أمية، لأنهم كانوا يستحبون متابعة عثمان في كثير من شأنه، وإلا فما زال الخلاف لعثمان في هذه المسألة قديما وحديثا. 5 رفع الصوت بالخطبة زيادة على الجهر الواجب السابق بيانه، لأنه أبلغ في الإعلام. فعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يفرق بين السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد محمد في بعضها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي وعلي. الحديث في مسلم. وهذا دليل على أن الخطبة لا تكون كالمحاضرة والحديث العام، بل لا بد من الترغيب والترهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال فيها أنذرتكم النار فيسمعه من بالسوق، لأن هذا أبلغ في تأثر السامعين واستجابتهم. ولأن الغالب على الخطب أنها للحث والزجر، وهذا قد يحتاج إلى رفع صوت بخلاف الدروس والكلمات العادية. السادس تقصير الخطبتين وكون الثاني أقصر من الأولى. فعن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. ولا يلزم من ذلك أن يقصرها تقصيرا يخرجها عن المعهود بحيث لا يتم فيها بابا، ولكن يأتي فيها بما ينفع الناس. قال فأطيل الصلاة وأكسر الخطبة وإن من البيان سحرا. ومعنى أطيل الصلاة بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في يوم الجمعة بسبح والغاشية وبالجمعة والغاشية وبالجمعة والمنافقون. أما سبح والغاشية والجمعة والغاشية ثبت من حديث النعمان بن بشير في الصحيح، وأما القراءة بالجمعة والمنافقون فثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وإن صلى بغيرها أجزاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى وأكسروا الخطبة أي اكسروها بالنسبة لبقية الخطب. قال ويستحب أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مفهومة بلا تمطيط ولا تقعير، ولا تكون ألفاظ مبتذلة ملفقة حتى تقع في النفوس موقعها. بعضهم لا سيما من خريجي الجامعات الذين درسوا باب الخطابة والبلاغة ربما أتوا بكلمات منمقة وألفاظ غير مشهورة الاستعمال، فيخرج الحاضر وما يدري عما يتكلم الخطيب، ولكن يتكلم مع الناس بما يفهمون. سبعا يعتمد الخطيب على قوس أو سيف أو عصا، وهذه السنة يعارض فيها الشيخ الألباني رحمه الله، ويزعم أن ذلك من البدع، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب عليها الشيخ مقبل في كتابه الجامع الصحيح باب الخطبة على القوس والعصا، واستدل بحديث الحكم بن حزن الكلفي قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أوامر لا وأمر لنا بشيء من التمر والشان إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. وفي هذا دليل على جواز حضور المسافر للجمعة وصحة الصلاة منه. قال وأما السنن المختلف فيها فالقيام في الخطبة مع القدرة للاتباع هو شرط عند الشافعية وأكثر المالكية، وقال الدردير الأظهر أن القيام واجب غير شرط، فإن جلس أثم وصحت للآية وتركوك قائمة. وعن كعب بن عجرة أنه رأى عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة فقال أتخطب قاعدا والله يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. واختلف العلماء في أول من جلس في الخطبة، فقيل معاوية وقيل عثمان بن عفان رضي الله عنه. والسبب في جلوسهما أنه كثر فيهم اللحم بحيث عجزوا عن القيام. وأما الجلوس لدون حاجة فهو مكروه ويذم فاعله كما تقدم إنكار كعب بن عجرة، ويخطب ويجلس بين الخطبتين جلوسا خفيفا، وهذا هو الثاني، الجلوس بين الخطبتين مطمئنا فيه للاتباع. حديث ابن عمر جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وهو سنة عند الجمهور وشرط عند الشافعية، والصواب أنه سنة. الثالث، الطهارة من الحدث والخبث غير المعفو عنه في الثوب والبدن والمكان، وهي ليست شرطا عند الجمهور بل هي سنة، وهو شرط عند الشافعية وأبي يوسف. الصحيح أنه لو خطب على غير طهارة صحت خطبته، لكن قد يحتاج إلى أن يخرج ويتوضأ ليصلي بالناس، ويشق ذلك على الناس إلا أن يستنيب. الرابع، ستر العورة، وهو سنة عند الجمهور وهو شرط عند الشافعية على الخلاف المتقدم أيضا في شروط الصلاة. فإذا كان لديه ما يغطي عورته وترك ذلك فهو مرتكب كبيرة لا يفضي الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى عورة المرأة. الخامس، السلام على الناس، يسن عند الشافعية والحنابلة أن يسلم الخطيب على الناس مرتين، إحداهما على حال خروجه للخطبة أي من حجرته أو عند دخول المسجد إذا كان قادما من خارجه، والأخرى إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه. وهذا السلام سنة، إن سلمه أجزأه وإن لم يسلمه ليس عليه شيء. السادس، البداء بحمد الله والثناء عليه ثم الشهادتين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك ابن القيم في زاد المعاد أنه كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله رب العالمين، لم يرد عنه أنه افتتح خطبة العيد بالتكبير ولا الاستسقاء والكسوف بالاستغفار. وأما التشهد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذ الماء. وأما حديث كل خطبة لم يأتي فيها بالحمد لله فهو أبتر فهو حديث ضعيف. سبعة، صرح الشافعية بسنية حضور الخطيب بعد دخول الوقت، هذا هو الأفضل، أن يدخل الخطيب مباشرة إلى المنبر ولا يصلي تحية المسجد ولا يتقدم قبل ذلك. فإن تقدم الخطيب قبل دخول الناس هل نقول بأن الملائكة تتوقف عن كتابة الأول والأول حال خروج الخطيب للمسجد؟ لا يلزم، إنما تتوقف عن ذلك إذا قام للخطبة، أما إذا كان لغير الخطبة فلا يؤثر على كتابة المتقدم من الناس. الثامن، أن يصعد الخطيب المنبر على تؤده وأن ينزل مسرعا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا يلتفت إليه، ولكن الذي عليه مشايخنا وعد من بدع الجمعة أن المؤذن يقيم الصلاة وما زال الخطيب على المنبر، بل لا ينبغي أن يشرع في الإقامة إلا إذا نزل، لأنه قد يبدو له أن يقول شيئا ويكون قد قطعه المؤذن بذلك. ومما ذكر في مكروهاتها يكره التطويل من غير قيد بزمن، يعني يخطب الخطبة التي يحتاجها الناس، أما التعود على الإطالة بحيث يخطب ساعة أو أكثر وأقل من ذلك بقليل هذا فيه مشقة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فليخفف. وكذلك يستحب الجهر بالقراءة في حال الخطبة، أعني في حال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، ومن أسر صحت صلاته مع الإساءة. ويحرم البيع وقت صلاة الجمعة، يحرم البيع بمجرد صعود الإمام على المنبر والسلام، فمن ابتاع أو باع في ذلك الوقت فعقده باطل. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بقية العقود كالهبة وعقد النكاح والوصية، قالوا كل ما كتب في وقت تحريم البيع يوم الجمعة يعتبر هذا الصنيع من الأمور الباطلة. واختلفوا في هل المنع من البيع والشراء يلزم الفساد، بحيث أن البضاعة تعتبر غير مشترى، وأن البائع أخذ المال بغير حق، أم أنها فقط تقتضي التحريم والعقد جائز؟ الذي عليه الأكثر أن العقد باطل ويحتاج البائع والمشتري إلى تجديده بعد الصلاة، ويلزمهم التوبة من هذا الصنيع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان الترهيب عن التخلف عن صلاة الجمعة، وأن حضورها من الواجب الحتم وليس بواجب كفائي، بل هو واجب عيني على الرجال إلا ما خصه الدليل المتقدم عن طارق ابن شهاب: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والمسافر والمريض والعبد. قوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر فيه سنية ومشروعية المنبر، وفيه أنه من الخشب ويجوز من غير ذلك. قوله لينتهين فيه قسم محذوف تقديره والله، عرف باللام، والله لينتهين أقوام، أي ممن تعينت عليهم الجمعة، عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات والتخلف عنها. قال الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك الجمعات، ويقال الجمعات بالضم والسكون، وقد تقدم سبب التسمية عن ذلك. أو ليختمن الله على قلوبهم، بحيث لا يستفيدون موعظة ولا ينزجرون عن باطل، وفي هذا إثبات القدر، وأن الختم بيد الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. وإذا ختم الله على القلب صار أصم لا يسمع، وصار أبكم لا يتكلم، وصار أعمى لا يبصر، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفيه أن الهدى والضلال لاحق بالقلب، إذ إن الجوارح تابعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم لا يكونن من الغافلين، أي إذا حصل الختم على القلب لحق صاحبه أو صاحبه الغفلة. وفي هذا دليل على أن المعاصي والذنوب من أسباب ضعف الإيمان ومن أسباب الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الهدى والضلال إنما يقع بعد ختم الله عز وجل على القلب، فالهدى يقع إذا فتح هذا الختم وزال، والضلال يقع إذا وجد هذا الختم. ولذلك قال ثم، وهي تفيد الترتيب والتعقيب وليس على إطلاقه، فقد قيل إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، دليل على عدم ذلك. قوله من الغافلين أي المعرضين غير المستجيبين، والغفلة مرض خطير اتصف به المنافقون والكافرون، فينبغي المسلم أن يتجنب هذا المرض بطاعة الله عز وجل وذكره. وساق المصنف هذا الحديث ليبين أن حضور الجمعة واجب عيني على جميع المكلفين، ولا يجوز التخلف عنها إلا بعذر، وقد تقدمت الأعذار المجيزة للتخلف عن الصلاة المكتوبة، وهذه منها، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.